الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله ومن والاه. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على الموت وما يتعلق بالموت، إن كان من نعيم القبر أو من عذاب القبر. فهذا قلنا من الأشياء السمعية التي يجب الإيمان بها من غير أن نلم بتفصيلها أو بحقيقتها. لماذا؟ لأن حقيقة هذه الأشياء لا يمكن الوصول إليها، وادعاء الوصول إليها كفر. أما بعض الأنبياء الذين يطلعهم المولى سبحانه وتعالى على ذلك لكي يعلموا الناس ويضربوا لهم الأمثال، فقد دخل سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة واطلع إلى النار ورأى ما فيها، وصل إلى السدرة ورأى عجائب السدرة، وهكذا المولى سبحانه وتعالى أطلعه على كثير من الناس، وكذلك أطلعه على قتل بدر، وكذلك أطلعه على كثير من الموتى الذين أكرموا مثل سعد بن معاذ، إلى ما سوى ذلك من الشهداء والصديقين وكذلك الكفار. فهذا في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم إكرام من الله سبحانه وتعالى. أما ما يرى في المنام فهذا كله يخص الرائي، لا يبنى عليه حكم شرعا، إنما هو يخص الرائي. وبقيت مسألة أنه أحيانا الشهداء أو الناس الصالحين أو الكمل من الناس لا نجدهم في القبور، وكذلك بعض الأشرار من الكفار، مش عوام الكفار، اللي هم أفحشوا في الكفر وأفحشوا في الشر، كذلك إذا فتحنا عليهم القبور قد لا نجدهم في القبور. فالأول يكونون في عليين، نعم، أن الله سبحانه وتعالى يكرمهم إلى هناك روحا وجسدا. إن الأبرار لفي عليين وإن الفجار لفي سجين. فهذه عليين قد يدركها الإنسان قبل يوم القيامة، فالله سبحانه وتعالى يرفعه. والكافر قد يدرك سجين قبل يوم القيامة فالله سبحانه وتعالى يخفضه. فإذا ما فتح على الكافر الشرير ولم يوجد له أثار فهو في سجين في الأرض السفلى، وإذا ما فتح على المؤمن ولم يوجد، أي الولي الصالح الذي شهد له بذلك وكذلك الشهيد والصديقين إلى ما سوى ذلك، فهم في عليين ولا يمنع أن يعودوا. اليوم نتكلم على وجوب الإيمان بفناء هذا العالم، أي أن هذا العالم يفنى. وهذا الإيمان بفناء العالم، من ينكر ذلك فهذا ليس بمسلم. وهذا الفناء والبعث والعرض والحشر والميزان وكل ما سوى ذلك يصح تسميته اليوم الآخر. هذا اليوم الآخر مسمى لمجموع من الأحكام العقائدية، أي وجوب الإيمان باليوم الآخر. سؤال: متى يبدأ اليوم الآخر؟ يبدأ اليوم الآخر من فناء العالم، وسمي باليوم الآخر لأنه مرتبط بآخر أيام الدنيا. يعني هناك حلقة وسط من قيام الساعة، ما قلنا أنه قيام الساعة لا تكون على مؤمن، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا لا يقوم على مسلم، لا يكون في مسلم، أي من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان حقيقي. فهذا هو اليوم الآخر، أي من بدء فناء العالم إلى ذهاب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، فهذا كله يسمى اليوم الآخر. ولكن بدايته، بداية هذا اليوم الآخر اللي هو الفناء، تكون مرتبطة بالدنيا، وآخر هذا اليوم هو لا حد له عندنا، دخول أهل الجنة إلى الجنة ودخول أهل النار إلى النار والخلود فيهما، هذا كله يسمى اليوم الآخر. ولكن هذا اليوم تتعدد فيه الأحكام، فيه الفناء، فيه البعث، أي إعادة الأجساد وإعادة الروح إليها، فيه الحشر، فيه النشر، فيه الحساب، فيه الميزان. هذا كله يسمى اليوم الآخر، كله يسمى اليوم الآخر. وقلنا سمي باليوم الآخر لأنه يرتبط بآخر أيام الدنيا.
فهذا يجب الإيمان فيه. وبناء عليه نتعرض كعادة أسيادنا تعرضوا يعني لما يتناسب مع هذا المقام من حالات هذا الزمن. فالزمن الذي نحن نعيش فيه مشهور بالذرة ومشهور بالنيوترون ومشهور بالقنبلة الارتجاجية والنيوترونية ومما نرى ومن حرب الفضاء والنجوم، هذا العالم العجيب الذي أصبح يتحكم فيه من خلال الفضاء، أصبح التحكم فيه من خلال الفضاء، ومما نرى من الطفرات السلكية واللاسلكية والحضارة الحقيقة أنها غريبة وعجيبة، وكل ذلك داخل في علم الله ويخلق ما لا تعلمون. هذا الذي ما لا نعلم لا يستطيع عقل أن يتصوره، لا يستطيع عقل أن يتصوره قبل حضوره. لأجل هذا بعض جهلة الناس من المسلمين عندما قالوا أن صعدوا إلى القمر قالوا لا لا يجوز، وهذا جن وما جن وكذا وإلى آخره. القمر في الفضاء ليس في السماء، حين تكلم عدم الوصول إلى السماء مستحيل، أما كل ما كان دون السماء فهو من قبيل جائز العقل، فإن كان هناك ممنوع فهو عرضي، إن كان هناك ممنوع بالشرع. والله سبحانه وتعالى لم يخبرنا على أنهم لم يصلوا إلى هذه الأشياء، أي إلى القمر وإلى المشتري فيما بعد والمريخ وزحل وعطارد، فكل هذا لا يمتنع، أو كواكب أخرى لا نعلمها من قبل تكتشف ويصعدون إليها، فكل ذلك لا يمتنع عقلا، ومثله من الممنوع شرعا فناء العالم عن طريق القنبلة الذرية، هذا ممنوع شرعا. فإذا مهما كانت الحروب، أي الحروب الذرية والنووية والنيترونية والنيتروجينية وما سوى ذلك مما لا نعهده ولا نعرفه مما هو آت، فالعالم لا يكون فناءه بهذه الطريقة، إنما العالم يكون فناءه عندما يأمر المولى سبحانه وتعالى الملك إسرافيل وهو النافخ في البوق. إسرافيل عليه السلام هو الذي يفني هذا العالم بأمر الله. فإذا هذه مسألة إنه الحروب وكذا، إذا قامت حرب عالمية ثالثة إنه العالم يفنى، العالم لا يفنى إلا بأمر الله، والله سبحانه وتعالى آمر في أجله أن فناء العالم لا يكون عن طريق حرب ولا عن طريق صواريخ ولا ما سوى ذلك، إنما يكون فناء العالم عن طريق أمر إسرافيل بأن ينفخ في البوق. فإذا ما نفخ سيدنا إسرافيل في البوق كل من عليها يفنى، قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا كل من عليها فان، أي كل من عليها يجوز عليه الفناء، لأن هناك عندنا مستثنيات، شايفين؟ قلنا اللوح مستثنى من الفناء، والكرسي مستثنى من الفناء، والعرش مستثنى من الفناء، والقلم مستثنى من الفناء، والروح مستثنات من الفناء، وعجب الذنب مستثنى من الفناء، والجنة مستثنات من الفناء، والنار مستثنات من الفناء. طبعا هذه أشياء مخلوقة لا نقاش في ذلك، أي أنها لم تكن موجودة ثم وجدت، ولكن الذي أوجدها شاء لها البقاء، فهي باقية بمشيئة الله وبأمر الله، ليس باقية بإرادتها وباستقلالها. فإذا بقاؤها عرضي ليس ذاتي، العرضي هو الذي جاء حكم شرعي ونقله من الجواز إلى الوجوب أو من الجواز إلى الاستحالة، فهذا كله يقال فيه عرضي. فإذا هي ليست باقية بذاتها، إنما الذي خلقها شاء لها البقاء، فهي بقاؤها بمشيئة الله. وكذلك فناء العالم هذا يكون بمشيئة الله، ليس بحرب ولا ما سوى ذلك، إنما بنفخ سيدنا إسرافيل عليه السلام في البوق، وهذا البوق هو كبوق الدنيا، كالبوق المتعارف عليه، هذا القرن المعوج، هذا عندما ينفق فيه النفخة الأولى يفنى هذا العالم ولا يبقى فيه أحد، لا يبقى فيه أحد، أي كل ما فيه من أحياء يموت، كل ما فيه من أحياء يموت. وسيدنا إسرافيل عليه السلام يميته ملك الموت، ويميت ملك الموت الذي خلق كل الخلق الله. فإذن العالم يفنى بهذه الطريقة، العالم يفنى بهذه الطريقة. وعندما يتم فناء العالم قلنا لا يكون عليها مؤمن. طبعا هذه النفخة يعني يعتريها عذاب منافقين. عندما نقول المنافقين هون منافقين الاعتقاد، الكافرين والزنادقة إلى ما سوى ذلك الذين يكونون على هذه الأرض، تزول الجبال وما سوى ذلك كله يزول، كيف ذلك لا نتصوره. إنما أمره إذا ما أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي هو سرعة إظهار الشيء أو فنائه، أمور يبديها ولا يبتديها، وكذلك الفناء. فهذا يجب الإيمان به. ولكن قبل هذا الفناء قلنا أن هناك يكون حشر إلى أرض المحشر. أرض المحشر هي هذه، وتحديدها من إلى هذا يصعب، إنما هي بلاد الشام، هي بلاد المحشر، أيضا بلاد المحشر، وكذلك هي المحشر بعد البعث، هي محشر في الدنيا ومحشر بعد البعث في الآخرة. ولكن في الآخرة طبعا الأرض التي نحشر عليها ليست هذه الأرض، تسمى تلك الأرض الأرض المبدلة، وسيأتي الكلام عليها، وهي كالأديم، لا وديان فيها ولا جبال ولا أنهار. وكذلك يجب الإيمان بالبعث. فإذن الفناء فهمناه، هذا الفناء اللي هو ينفخ سيدنا إسرافيل في البوق فيفنى كل المخلوقات، الإنس والجن والملائكة، ويزول هذا العالم، يزول هذا العالم. كيف يضطرب ما يضطرب هذا لا نستطيع أن نتصوره. فإذن كذلك يجب الإيمان بالبعث، وكذلك الذي ينفخ لبعث الناس كذلك هو سيدنا إسرافيل. قال تعالى ونفخ فيه أخرى، ونفخ فيه أخرى أي في البوق، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، هو هذا البوق. والآيات التي تدل على البعث وعلى فناء العالم كثيرة جدا يصعب حصرها في كتاب الله. فإذن يجب الإيمان بالبعث، أي أن هذه الأجساد تعود من جسم آخر، هذا الجسد يعود. نعم ليس هذه الأجساد التي تدخل الجنة، إنما لا تدخل الجنة إلا الأجساد الكاملة، إنما هذا الجسد يعود، هذا الجسد لكي يقع عليه كل الحساب، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، ثم تستحيل هذه الأجساد إلى أجساد أفضل من ذلك لكي تدخل الجنة. وكذلك أجساد الكفار تضخم تلك الأجساد، لماذا؟ لكي يقع عليها عذاب جهنم، فيكون ذلك الذي يليق بالكفار عدلا منه سبحانه وتعالى، والذي يليق بالمؤمنين فضلا منه، أنه يجعلهم على أعمار معينة وعلى وجوه معينة وعلى أشكال معينة، ليست هي هذه الأشكال، إنما البعث هو هذا الذي يعود الجسم على التحقيق، يعود هذا الجسم على التحقيق. وبعد ذلك عندما يفض مجلس الموقف وأهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، لا ندخل الجنة بهذه الأجساد، إنما بالأجساد التي تليق بأهل الجنة. ولا يدخل الكفار النار بهذه الأجساد، إنما يدخلوها بالأجساد التي تليق بأهل النار بهم. فدرس الكافر كجبل أحد، نحن نعرف الدرس الآن، جبل أحد عندنا في الشرع هو أكبر جبال الدنيا، أضخم الجبال هملايا، مش هيدي؟ هذا عند أهل الفلك، إحنا عندنا أحد، نحن أحد نتصور ظاهره لا نتصور باطنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك. فلأجل هذا جاء في الحديث أن درس الكافر كجبل أحد، فعندما يقع العذاب على هذا الجسم تصوروه. فإذا قلنا يجب الإيمان بالبعث، وكذلك الآيات في البعث كثيرة جدا. قال تعالى وأن الله يبعث من في القبور، هو بس الذين في القبور يبعثوا. عادة الميت أين يدفن؟ في القبر. إنما يبعث كل ما سوى ذلك، يبعث من كان، من قطع ومن غرق في البحار ومن قتل في الجو، ما بكرة في المريخ ممكن يموتوا ويضلوا فوق، ممكن إذا طلعوا يموتوا ويتلاشى جسمه في الفضاء، كل هذا يبعث. يبعث. وحديث الذي أوصى أبناؤه أن يذروه ويحرقوه صحيح البخاري، ثم جمع أعاده الله كما كان. قال لما قلت ذلك؟ قال خشيتك. وهذا فيه دليل على أن الأجساد تعود على معنى الحقيقة، وكل من افتقد عضوا من أعضائه يعود إليه، فالجسم يعود كامل. والأجسام الذين يعودون ليس فقط، إنما هو كل من وجدت فيه الحياة والروح، كل من وجدت فيه الحياة والروح هذا كله يعود، ولو كان صغيرا ابن يومين أو ثلاثة أو كذا. ما هؤلاء كما تعرفون للجنة، هؤلاء كما نعرف للجنة. قال تعالى كما بدأكم تعودون، آية 29 من سورة الأعراف. وكذلك حديث أبي هريرة أن الجسم هذا الذي مات هو الذي يعود، ولو حرق ولو ذاب ولو ابتلعته الحيتان في البحر ولو أينما ذهب ولو تفرق وتقطع يعود كما كان. لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا من قبلكم رغسه الله مالا، أي أكثر عليه من النعيم. هذا مقصود المال، ليس مقصود المال يعني الدنانير أو الدراهم. الغنم يقال عنه مال، وكل ما امتلكه الإنسان يقال عنه مال. فهذا رغسه الله مالا، أي أكثر له من المال من النعيم في الدنيا، وبارك له فيه. فقال لبنيه لما حضر، يعني لما جاءه الموت، أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. مثل أولاده عند الاحتضار ونزع الروح، كيف أنا كنت معك؟ قالوا له أفضل أب يعني. قال فإني لم أعمل خيرا قط، هو ما عمل الخير بس شو كان عنده؟ قال لم أعمل خيرا قط، زيد، فإذا مت فاحرقوني، مش بس ما عملش خير كمان أوصاهم بباطل. وهذا فيه دليل أن وصية الباطل لا تنفذ. فإذا مت فاحرقوني ثم اسحقوني، مش بس تحرقوني، إذا ضل في إشي اطحنوه، ثم ذروني في ريح عاصف، استنوا يوم ريح عاصف ورشوني. مشان إيش؟ مبالغة في أن لا يبقى منه شيء مجتمع. ففعلوا، نفذ وصيته، فجمعه الله فقال ما حملك على هذا؟ إيش قال لأبنائه؟ ما فعلت خيرا قط. هذا فيه أن القنوط من رحمة الله كفر، القنوط اليأس من رحمة الله كفر. ففعلوا، فجمعه الله فقال ما حملك على هذا؟ قال مخافتك فتلقاه برحمته. هذا كله في تحريض أن الإنسان ما يفارق هذا العلم، يضل مستحضره ويضل يشتغل فيه. وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله، تجمع كل هذه المعاني كل شيء، فهي أفضل وجوه الذكر، فاشغل بها العمر تفز بالذخر. يعني لو الإنسان مع الدرويات مع هذا اللي ما عندوش تجارة وكذا بقي طول حياته يعلم ويتعلم هذا العلم لكفاه. هذا أكبر دليل، والأدلة في الكتاب والسنة طافحة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذه الآية تزلزل أركان العصاة من رحمة الله. فهذا أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. إيش قال؟ اعترف لأولاده ما فعلت خيرا قط. وهذا ما فعلت خيرا قط يفيد ايش؟ الاعمال. لان لو كان كافرا لما استقبله برحمته، انما استقبله بعدله، وعدله ان ياخذه الى جهنم. قال مخافتك، فتلقاه برحمته. رواه البخاري ومسلم. طبعا الاحاديث على الغفران كثيره جدا كثيره جدا، زياده من حط راسه على الوساده وحاسب نفسه سألها غفر له. من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له ولو كان قد فر من الزحف. واللي دائما بحاسب نفسه بسائلها وبحاول يقدم بين إيديها الخير وكذا على ما فيه، هذا أقرب إلى الغفران وأسهل لنزع الروح. وقال تعالى إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو أباؤنا الأولون، سورة الواقعة. رد عليهم القرآن في آية أخرى، لا يجوز له أن يفتي إلا أن يعرف علم النسق القرآني، أين الآية التي تجيب عن الآية. ما إحنا خير ما يشرح الوارد بالوارد، مش بكيفك وبرأيك وبكتاب فلان ولا بكتاب فلان. إذا جاء الخبر ارتفع النظر. هذه الآية إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، الاستغراب والكفر، هذولا ما مؤمنين بالبعث. ثم كذلك أو آباؤنا الأولون كذلك مبعوثون، هذه سورة الواقعة 47-48. رد عليهم المولى سبحانه وتعالى قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. هذه وين؟ في سورة الصفات آية 18 و19. طبعا والآيات في هذا الباب كثيرة. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا إلى آخره. القرآن في البعث الكلام فيه كثير، لأن العرب لم تكن تؤمن به، العرب لم تكن تؤمن به. كانت كثير أشياء تؤمن بها العرب إلا البعث. كانوا يستهزئون بمن يؤمن بالبعث. لأجل هذا أحيانا تجدون مسألة أنت تتقبلها اليوم، إنما المراد في تلك الآية الحكمة من نزولها، الحكمة من نزولها في وقتها. واليوم عدنا لإنكار البعث، عدنا. الدهرية موجودون اليوم، الدهرية الذين يقولون لا يميتنا ولا يهلكنا إلا الدهر. الدهر بمعنى أرحام تدفع وأرض تبلع، ما في خالق وما في بعث. فهذا رد على الدهريين. والدهرية موجودة قبل الإسلام وهي باقية إلى يومنا هذا، وكثير ناس بيصلوا كذا وإلى آخره، أما ما بيعتقدوا البعث. الإيمان هذا الذي نأخذه، العقائد صح، نحن نأخذ فصول. فصول أخذنا بالإلهيات فصول كاملة، وأخذنا في الرسليات فصول كاملة، والآن دخلنا في باب السمعيات وعندنا فصول كاملة. ولكن من ناحية القبول عند الله لابد أن يكون يؤمن بها كلها. فإذا كان يؤمن بكل شيء مما أخذناه وكل شيء مما سيأتي ولا يؤمن بالبعث، فهذا إيش؟ كافر خالد مخلد في النار. فلابد أن يؤمن بها حزمة واحدة وإن كانت أحكامها متفرقة. فالإيمان بها لابد أن يكون حزمة واحدة، والحزمة الواحدة المعبر عنها الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب. فالغيب هذا يتسع لعديد من الأحكام، منها البعث والحشر والحساب والعذاب والصراط والميزان والحوض والجنة والشفاعة إلى آخره، والنار واللوح، وكل هذا من الغيب، والكرسي والقلم، كل هذا من الغيب، هذا كله غيب. الإيمان بالغيب هذا سقط الإجمال وتفصيل ما يدور في الغيب، فلابد من الإيمان به كله. فمن آمن بشيء وأنكر شيء فهذا كالعدم، كأنه لم يؤمن. هل بقول لك هو ما أنا بأمن بكذا وبأمن بالشفاعة، خلص سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بيشفع لي. سيدنا محمد لا يشفع لكافر، والملائكة لا تشفع لكافر، والشفعاء الشهداء والصديقين والأولياء والعلماء لا يشفعون لكافر. لا يشفعون إلا لمن ارتضى، والذي ارتضى الله لهم الشفاعة هم عصاة المؤمنين. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهذه من نعم الله علينا أن جعل لنا من يشفع بنا من الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والصديقين والأبناء إلى ما سوى ذلك. فلأجل هذا قلنا لكم اللي تجدوه في القرآن، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه إلى آخره، كل هذا الاستبشار وكذا، هذا الخطاب للناس وهذا التنويع في الاستدلال، لأن العرب كانت تنكر البعث وكانت تنكره بطريقة عجيبة، يعني لا تقبله ولا بوجه من الوجوه. وكذلك هو رد دائم على الدهريين، والدهريين اليوم موجودين، والشيوعية التي ظهرت لنا وبدأت تنحدر وكذا، ولكن أفكارها موجودة، يعني ما زال أفراد يتبنوها، كانت تتبناها دول، وبعض هناك دول تتبناها كمنظومة اعتقادية مثل الصين مثلا، وهناك ناس حلت منها وعادت لها النصرانية وعاد لها الإسلام واليهودية، ولكن كأفراد ما زال هناك أناس يتبنون هذا المعتقد. فهذا كله رد عليهم. وكذلك قول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. هذا فيه الذين ينكرون البعث يخاطبهم بطريقة الكبير منهم يشعر بها، أما الذي ولد لا يشعر بها إلا بعد أن يدرك، لأن أنت لا تعي كيف ولد، أنت الآن أعيد كيف ولدت بعد أن اطلعت على غيرك مش على ذاتك، لأن أنت ما حضرت ولادتك، يعني لم تكن تعيها عند الولادة. فهنا المولى سبحانه وتعالى من أحد أساليب الاستدلال والتنويع بالاستدلال عليهم: يا أيها الناس إن كنتم في ريم من البعث فإنا خلقناكم من تراب، أي أبو البشر آدم، هذا أصل خلق الآدمي، ثم من نطفة ثم من علقة، وهذا الناس تفهمه اليوم، أي الذي أوجب عليكم البعث هو الذي مر بكم بهذه الأطوار، فكما أنكم مررتم بهذه الأطوار التي هي كانت شيء غريب وشيء عجيب، وانتقلتم إلى هذا الجسم بهذه المراحل ثم بعد ذلك تموتون، كذلك الذي سار بكم في هذه المراحل التي تصورت البعض منها ولم تتصوروا البعض الآخر منها قادر على أن يبعثكم مرة أخرى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. من الذي يتعلق فيه معالجة الأشياء وكذا؟ هو المخلوق، أما الخالق سبحانه وتعالى كل الأشياء بالنسبة إليه سيال سيال، البعث عنده وإعادة الخلق وكذا إلى آخره هو كالابتداء بالنسبة له سبحانه وتعالى. وكذلك ضرب لنا مثلا في المخلوقات الأخرى لكي نتبين حقيقة الخلق وحقيقة الفناء وحقيقة البعث، قال تعالى: وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. الماء إيش عمل؟ نزل على الأرض، شوف إيش طلع، قال كذلك الخروج، أي كذلك الخروج أي من ناحية ضرب المثل، إنما ليس الخروج هكذا في هذه المراحل، إنما هو أمره إذا ما أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أراد أن يضرب لنا مثلا في كيفية إحياء بعض المخلوقات التي نراها بأعيننا ونستحضر ونرى ونشاهد كيف لم تكن ثم توجد ثم تكبر ثم تحفظ وتحمى من الآفات ثم تعطي لنا الثمر ثم ننتفع بها، وهكذا عندما يباشرها المطر. والمطر من أين جاء؟ من عند الله سبحانه وتعالى، إنما جعل المطر سببا، إنما الخالق الحقيقي هو الله. ثم جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله سبحانه وتعالى يرسل مطرا كأنه الطل تنبت منه أجساد الناس. هذا الحديث رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو. هذا الماء الذي يقال له الطل ليس المطر هو الذي ينبت الأجساد، إنما هو
السبب في إنباتها، إنما الذي يعيدها ولا يحتاج إلى مطر ولا غيره الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو حقيقة البعث، أي أن الله يبعث من في القبور، ليس بمعنى أي من قبر فقط، إنما يبعث كل من كان ميتا. وهذا البعث اللي هو النفخة الثانية لسيدنا إسرافيل، فهذا يجب الإيمان به ويجب الإيمان بالحشر، فناء البعث الحشر. قلنا البعث هو عبارة عن إحياء كل من كان ميتا، كل من كان ميتا، طبعا إن كان من الذين تبلى أجسادهم أو من الذين لا تبلى أجسادهم كالأنبياء، فالأنبياء أجسادهم لا تبلى، والشهداء والأولياء والصالحين والصديقين وبعض الناس لا يشترط أن يكونوا من الشهداء أو الصديقين، بعض الناس الله سبحانه وتعالى لأشياء وقعوا فيها لا يبلي أجسادهم، كأنه تلي أو كذا إلى آخره، فهذا لا يبلى جسده، وكذلك من حافظ على بعض الأشياء لا يبلى له جسد، وكذلك الشهداء والشهيد لا يلزم أن يكون شهيد المعركة، من ماتت في جمع فهذه شهيدة. ألف فيه كثير من المؤلفات حوصلها ولخصها سيدنا ومولانا عبد الله بن الصديق الغماري، فلخص المطولات وحقق المختصرات فجمع وأفاد رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله في كتابه إتحاف النبلاء بأنواع الشهادة والشهداء. فإذا هذا الكلام فيه كثير، كذلك التاجر، احنا دائما اليوم الناس بتحرض من التجار، التاجر الصدوق، وفي كثير من الناس لا تأكل الأرض أجسادهم، احنا بس نعرف الشهيد لهناك، هذا الشهيد شهيد المعترف، والشهيد هذا الذي لا يتقن ضوابط الاعتقاد عندنا ليس بشهيد، بل إلا المكان الثاني، لأن يؤتى به ويقال له قد قيل فالقه في جهنم، يؤتى به ويقال له قد قيل، فاعرفوا بإيش تنفقوا أنفس أوقاتكم، لأن كثير من الناس يصيبهم شيء يعترضوا على حكمة المولى سبحانه وتعالى فيموت على الاعتقاد، فكل شيء لا يتم تحقيق فيه أصل الاعتقاد كالعدم، بل وباله على صاحبه. لماذا؟ لأنه من الأشياء التي يسأل عنها عمره فيما أفنى، عمره فيما أفنى، فكل عمل لا يحقق فيه أصل الاعتقاد كالعدم. والحشر هو عبارة عن سوق الناس إلى الموقف، ما تخلطوا بين حشر الدنيا اللي قلنا النار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى المشرق، هذا وين الدنيا ما له علاقة بهذا، وكذلك سورة الحشر، حشر اليهود إخراجهم من جزيرة العرب وكذا وإلى آخره، هذا ما له علاقة بهذا، هذا كتم في الزمن الإسلام الأول، والحشر الثاني اللي هو النار تخرج من قعر عدن هذاك من علامات الساعة، يعني الدنيا موجودة، هذه النار التي تبيت مع الناس حيث يبيتون هذا ما لنا علاقة فيه. سيتكلم اليوم عن وجوب الإيمان بالحشر بعد البعث، وهو أن تذهب الناس، كل هاي الناس إلى الموقف، هذا الموقف يكون على هذه الأرض المبدلة، والموقف هذا أيضا في بلاد الشام، كل العالم الأمم هذه ستحشر هناك، اللي خلق هذه الأمم مش قادر أنه يحشرها على رأس إبرة، قدرته صالحة لذلك أم غير صالحة؟ صالحة. والحشر هذا يكون على أرض كالأدين، لا جبال فيها ولا وديان فيها، والناس إيش؟ زحام، زحام وعراة، شو عراة؟ ويعني بعد يتفرج فيش حدا، الواحد بيشوفش حاله، لأنه كله إلى حضرة الخالق سبحانه وتعالى، كله يعني هذا الجسم الذي يبعث كل التفكير فيه لا ينحصر إلا في شيء واحد، ما هو موقفي بين يدي الخالق. لأجل هذا ينسى الإنسان أمه أبوه أخوته أبناؤه، لا ينكر شيء حتى يتم فصل القضاء، وبعد أن
يتم فصل القضاء، يعود الإنسان ثم تعود له الأشياء، تفكر في الآخرين وشفاعة الآخرين إلى ما سوى ذلك. فإذا هذا هو الحشر. إذا في الحشر بتتم كل هذه الأشياء. إحنا قلنا اليوم الآخر، اليوم الآخر هو عالم لمجموع من الأحكام، لمجموع من الأحكام، منها آخر اتصاله بأيام الدنيا اللي هو فناء العالم، ثم بعد ذلك البعث، ثم بعد ذلك الحشر. والحشر هذا أي عندما تساق الناس إلى الموقف اللي هو لفصل القضاء والحساب والميزان، كل ذلك وين يكون؟ في أرض المحشر. كل حكم ينزل تحت أحكام، وكله يسمى اليوم الآخر، وكل ذلك يسمى الغيب. وفي الحديث عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد. رواه البخاري ومسلم. العفراء هي الأرض البيضاء، البيضاء ليس شديدة البياض يعني. قال: أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي، فالنقي عفراء، ليس فيها علم لأحد. لمن العلم وقتها؟ لمن الملك اليوم؟ الله الواحد القهار. والحشر يكون للكل، ليس علاقة هناك من يجازى ومن لا يجازى. يعني أنت تقريب للذهن عندما يؤخذ لك موعد في الدخول على السلطان، شو كل تفكيرك من حصر؟ كيف بدك تدخل، وكيف بدك تكون لابس، وكيف تزاوي، كيف حالك بده يكون هناك؟ فكل تفكيرك ينحصر في هذا. وهناك كل ما استجمع في الآدمي ينحصر كيف سيكون بين يدي الله. وهذا لا فرق فيه بين من يتعلق فيه المجازات ومن لا يتعلق فيه المجازات، لأن المساءلة كما ستأتي معنا عدة أنواع. وهذا الحشر كذلك عدة أنواع. يحشر الناس على وفق أعمالهم في الدنيا، على وفق ما ماتوا عليه. تحشر الناس على وفق ما ختم لهم عليه. لأجل ذلك في الدعاء: اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها. هذا الحشر يكون حتى للبهائم. قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. وتحشر كل الحيوانات، وهذا البهائم والحيوانات تعود ترابا بعد فصل القضاء، يوم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يؤتى بالبهائم يفصل بينهما لكي يتحقق للناس بعد البعث وبعد انقطاع العمل أن الله سبحانه وتعالى عدل للكل، للمؤمنين ولغير المؤمنين. يؤتى بالشاة العجفاء والشاة الظلفاء القوية ويقتص منهما كما جاء في مسلم. ثم بعد ذلك يؤتى بالموت، يؤتى الموت بشكل كبش، يؤتى الموت متشكل، هذا في القيامة بعد الحشر بعد فصل القضاء. ثم يذبح ويموت الموت وينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ويقول للحيوانات: كوني ترابا، فتكون ترابا. فيقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. وليس هو بكافر. والناس قلنا في الحشر مراتب، منهم من يجري، ومنهم من يمشي، ومنهم ما يؤخذ بالنواصي والأقدام. هؤلاء مين؟ كفار. هذول مين؟ كفار. من علامة الكفار يوم القيامة يأتي ماشي على رأسه. ليش؟ لو احنا ولدنا في الدنيا ومن اول ما ولدنا بنشوف الكافر بيمشي على راسه والمؤمن بيمشي على اجره، كان اشي غريب علينا؟ الناس اسراء لما يروا، فيستغرب الناس الاخر كيف يؤتى بهم. الذي امشاهم على ارجلهم، والذي امشى الزواحف على بطونها، والذي امشى الاشياء جعل لها البطن كالظهر، والذي امشى الاشياء كالحد هكذا، ليس على بطن ولا على ظهر، وهي الاسماء. أليس قادر أن يجعل هذا علامة على هذا وهذا علامة على هذا؟ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفا مشاة، وصنفا ركبانا، وصنفا على وجوههم،
قيل يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم؟ قال إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك. هذا الحديث رواه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله، قال الله تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، قال أيحشر الكافر على وجهه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه؟ قال قتادة حين بلغه بلى وعزة ربنا. رواه البخاري ومسلم. والأحاديث أيضا في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا. يبقى هناك كثير من الأشياء إن شاء الله ستأتي معنا، والله ورسوله أعلم. اللهم ارحم مشايخنا، وارحم من علمنا، وارحم كل من كان له فضل وحق علينا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما لم نعلم، وافتح علينا مما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم يا فالق الحب والنوى، أعطي كل واحد من الحاضرين والسامعين والغائبين والمحبين ومن أوصانا من الخير ما نوى. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ولا تجعلنا من القانطين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.